قراءة في صفحة من صفحات الاستشراق، محاضرة بقلم وبصوت الأستاذ الدكتور نزار القدوري. لا ريب أن أغلب كتاب العالم قد تأثروا في الأدب العربي عبر المراحل التاريخية المختلفة، وقد شارك في توضيح الأثر العربي علماء ليسوا من العرب، رأوا من الإنصاف أن يدافعوا عن الشخصية العربية في حقول اختصاصاتهم في المعرفة، ويكشفوا إصالة الفكر العربي وأثره الكبير في الآداب الغربية. ذلك الأثر الذي اتسع على نحو لا يستطيع الباحث الواحد معه أن يلم بكل أطرافه. ولعل أول أثر يسجله الباحثون العرب والأوروبيون في المضمون الشعري الأوروبي هو ما تركه الغزل العربي في الشاعر الأوروبي في القرون الوسطى وعصر النهضة. يقر خوان أنريس من باحثي القرن الثامن عشر إن قواعد التقنية التي اتبعها الشعر الشعبي إسبانيا كان أم بروفنسيا، وأساليب صياغة الشعر الحديث ونظمه إنما هي مأخوذة عن العرب، ويصدق ذلك خاصة على الشعر البروفنسي. ثم بدأ تأثير الثقافة العربية يظهر في نسيج القصص الشعري والنثري وما تقدمه من مسميات للأفكار والحاجات المادية وللرأي العلمي السائد في زمن تلاقح المعلومات بين الأمم والشعوب. فحكايات الحيوان التي نمت في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر العباسي قد انتقلت من أيدي العرب إلى أوروبا، فأثرت في أدب الأوروبيين أيما تأثير، حتى ابتكر عدد من كتابهم في فرنسا وألمانيا وروسيا نماذج تحاكي هذا اللون من الأدب، فقد كتب لافونتين حكاياته في فرنسا وليسانج في ألمانيا وتولستوي في روسيا. كما أصبح أثر العرب في الكوميديا الإلهية لدانتي من الأمور المسلم بها، غير أن أثر ألف ليلة وليلة في القصة النثرية أحدث أعظم هزة في الفكر الأوروبي عند ترجمته لأول مرة في العصر الحديث إلى اللغة الفرنسية. ثم أن الدكتور محمد غنيمي هلال حاول أن يعرض في كتابه الأدب المقارن إلى إيجاز البحوث التي قامت حول أثر الأدب في إسبانيا، ويرى محمد غنيمي في كتابه الموسوم الأدب المقارن أن قصص الفروسية قد تأثرت تأثرا كبيرا بالأدب العربي، وبقى هذا الأثر طوال العصور الوسطى وشطرا من عصر النهضة. فضلا على ذلك نجد أن غاستون باري يرصد المؤثرات الأسطورية والفلكلورية في أدب فرنسا، لأنه كان يرى أن الأدب الفرنسي قد استعان بما اقتبسه من الآداب الأخرى ليغذي الروح الجماعية لدى الفرنسيين في تلك العصور. ومع أن تأثر أوروبا بالأدب العربي قد ظهر في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، إلا أن أثر العرب يظهر منذ القرن الثالث عشر والرابع عشر في كتب وملاحم شعرية ذات طابع قصصي. ويكفي الباحث العربي فخرا أنه تمكن أن يكشف عن إبداع الفكر العربي وتأثيره البالغ في ديوان أراغون المعنون مجنون أليزا، وروايات فولتير في كتابه الموسوم بممنون أو الحكمة الإنسانية. ولا نريد أن نطيل في استعراض أسماء الآثار الأدبية والكتاب الذين لمح دارسو الأدب في آثارهم أثرا شرقيا عربيا، فالمجال واسع عريض لا تستوعبه هذه المحاضرة البسيطة، وإنما يمكننا التطرق بإيجاز إلى تأثر الأدب الفرنسي بالحضارة العباسية في عهد شارلمان، وهو تأثر يعكس إعجاب وتأمل لجانب الحياة العربية في بغداد آبان العصر العباسي. ويمكن أن نقول أن حضارة العرب المشعة أمام ظلام أوروبا في القرون الوسطى كانت محفزا لأوروبا للتطور، ومن هنا بدأت العلاقات الدبلوماسية الثقافية بين أوروبا والأندلس وبين القسطنطينة وبغداد. فالعلاقات التجارية والعلمية وتبادل الهدايا بين هارون الرشيد وشارلمان قد ألهمت عددا كبيرا من الكتاب الفرنسيين وحفزتهم لأن يؤلفوا فيها كتبا أدبية ذات طابع قصصي ممتع. ولعل أهم أثر من آثار هذه العلاقة هو ديوان شعري يتضمن رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينة، Le voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople. وقبل أن ندخل في أصل رحلة شارلمان هذه، نود أن نلخص هذه الرحلة ليتسنى لنا بعد ذلك معرفة تأثرها بالقصص العباسية وأحداثها آبان عهد الرشيد. ملخص الرحلة: في أحد الأيام كان شارلمان في دير القديس ديني، وهو اسم هذا الدير، يضع فوق رأسه تاجا ويحمل سيفه، وكان يتمشى أمام حاشيته وأتباعه من البارونات. وعند توقفه أمام الملكة التي كانت تنظر إليه بإمعان، صرح قائلا: أيتها السيدة، هل تعتقدين أن هناك إنسانا في الكون أفضل مني، يعرف كيف يضع تاجه على رأسه ويحمل سيفه كما أحمله أنا؟ أجابت الملكة دون تحفظ: لا تتباهى أيها الإمبراطور كثيرا، إني أعرف ملكا أكثر إناقة وكرما. امتعض الإمبراطور حال سماعه هذه الكلمات وأحمر وجهه خجلا، وأمر زوجته أن تسمي خصمه هذا، ووعد بأنه سيزوره وفرسانه كلهم، ثم تحدث أمام أتباعه فقال: إذا تأكد صدق زعم الملكة فسنكون مسرورين بذلك، أما إذا كذبت فسنأمر بقطع رأسها عند حودتنا. ولم تقدر الملكة أن تحجم عن الرد، فباحت له باسم الملك هيغون إمبراطور اليونان والقسطنطينة. عندئذ استدعى شارلمان أتباعه وأعلن لهم بأنه قرر الذهاب إلى القدس للتعبد والحج، وفي الوقت ذاته سيعرج على القسطنطينة للتعرف على الملك الذي تكلمت عنه الملكة. فجهز حملته المتكونة من 80,000 رجل، وشرعوا برحلتهم عبر البروغون واللورين وإيطاليا واليونان، ووصلوا إلى القدس، وكان في استقبالهم البطريرك الذي أحسن تكريمهم، وقبل مغادرتهم قدم لهم الهدايا الثمينة. ثم تابع الفرنسيون رحلتهم، فعبروا سوريا وآسيا الصغرى حتى وصلوا إلى القسطنطينة. وفي طريقهم إلى قصر الملك هيغون، رأوا الملك يحرث الأرض بمحراث من ذهب، فاستقبلهم استقبالا لائقا وأكرمهم إكراما مشرفا، وقدم لهم عشاء فاخرا احتوى على أكلات شهية كثيرة وأنواع مختلفة من النبيذ. ثم أدى بعد ذلك المهرجون فعاليات مسلية أمام الضيوف. وبعد الحفلة اصطحب هيغون شارلمان و12 راهبا إلى القاعة المخصصة لهم، حيث وضع فيها 12 سريرا يتوسطها السرير 13 الذي ينام عليه شارلمان. وعند ذلك أراد الفرنسيون أن يذهبوا إلى فراشهم، بيد أن شارلمان اقترح عليهم أن يقصوا عليه قصصا مضحكة يرون فيها الأعمال الخيالية التي يريدون القيام بها. فحاول كل واحد منهم أن يتفوق على الآخر بالمبالغة والخيال في النكات المؤطرة بالبطولة، غير أن الملك هيغون كان يقظا وحكيما، إذ دس بين الفرنسيين أحد جواسيسه ليسمع نكاتهم كلها وينقلها إليه، وأمر في اليوم التالي بترجمتها إلى واقع ملموس. استطاع جميع النبلاء الذين تباروا بمكانتهم أن يحققوا ما تمنوا أن ينجزوه من أعمال تفوق خيال الآخرين. وبعد أن تم إنجاز ما قيل من نكات، كرمهم الملك هيغون ولم يبخل عليهم بالعطاء، ثم استأذن شارلمان وحاشيته من الملك هيغون بالرجوع إلى باريس. ذهب شارلمان حال وصوله باريس إلى دير القديس ديني، ووضع على المنصة المقدسة الهدايا والقرابين، وكانت الملكة بانتظاره هناك، وعندما رأته ركعت عند قدميه طالبة عفوه ورضاه، غير أنه رفعها عن الأرض وعفى عنها. إن المحصلة النهائية لهذه القصة هو انتصار الفرنسيين على هيغون، الذي قال لشارلمان إن الله يحبك وأرغب في أن أكون أحد أتباعك وأهبك كنزي. ولكن شارلمان رد عليه بقوله: لا أرغب في ذلك. لكنه طلب منه أن يقيم احتفالا كبيرا ويحمل كل واحد منهما تاجه الذهبي. فرحب هيغون كثيرا بالفكرة، وسار شارلمان وهيغون جنبا إلى جنب، وكان شارلمان أطول من هيغون بقدم وأربعة أصابع. وعندما علم الفرنسيون بذلك انبهروا وقالوا: إن ملكتنا مجنونة، لا أحد يمكنه أن يضاهي شارلمان في أي بلد نذهب إليه، فنحن متفوقون دوما. تلك هي خلاصة الفكرة التي طرحها مؤلف كتاب رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينة. وهنا تثار أسئلة عديدة، منها: هل أن لهذا العمل الأدبي أثرا عربيا؟ وما أصل هذا الأثر؟ وهل أثار الباحثون جدلا طويلا حول أصله وتأثره بالآداب الأخرى، وبأنه لم يكن أحد الأنماط العربية ذات التأثير الإيجابي؟ إن نظرة متأنية لهذا الكتاب تكفي لتقنع الباحث بأن فكرة هذه الرحلة مقتبسة من الحياة العربية في العصر العباسي، وهو اقتباس يجعلنا أن لا ننساق وراء الباحثين الذين رفضوا هذا الأثر بحجج لا طائل تحتها، حتى أن اختلافهم حول تاريخ كتابة هذه الرحلة لم ينتهي بعد. ولسنا بحاجة إلى معرفة هذا الاختلاف أو الدخول في نقاش غير مجد في هذا الشأن، بل ينبغي من ذلك كله إلى أن نقف وقفة تأمل نبين من خلالها أصل الكتاب وآراء الباحثين فيه، وبأن الكتاب الفرنسيين في عهد شارلمان قد تأثروا بالحضارة العباسية أثناء حكم هارون الرشيد. أصل الكتاب وآراء الباحثين فيه. أن كتاب رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينية عبارة عن مخطوطة لم تدرس حتى الآن دراسة أكاديمية تجد معالمها التقنية وتزيح الستار عنها، حيث كتبت هذه المخطوطة في القرن الثاني عشر الميلادي بلغة فرنسية قديمة لا يفهمها سوى المهتمين بهذا المجال. وقد جاءت هذه اللغة بعد اللغة اللاتينية مباشرة، واعتمدت على حركات وقواعد معينة في تركيبها اللغوي. ومهما يكن من أمر، فإن هذا الكتاب يمثل نوعا من القصص الخيالية التي تدور أحداثها حول الرحلات العجيبة الهادفة إلى التسلية والمتعة. وكان تأليف هذا الكتاب عاملا مساعدا في إثارة ردود فعل بين الباحثين في آداب القرون الوسطى واللغات البروفنسية، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى تفنيد المؤثرات العربية فيه وتجاهل أصله والاعتراض على الروافد التي استقى منها الكاتب أفكاره. فبول إبشير مثلا كان يعتقد بأن أصل هذه القصة غير معروف، وأنها متأثرة بقصص ذات مزاج أنجلو ساكسوني، كما فند بعض الباحثين نية الكاتب التي تركزت على ذهاب شارلمان إلى الملك هيغون، ومرد ذلك يعود إلى أن هذا الكتاب قد احتوى على 141 بيتا شعريا مكرسا لزيارة شارلمان إلى القدس من مجموع 870 بيتا، أي ما يقارب السدس. على الرغم من هذا كله، فإن أهم المحتويات التي يمكن أن يلاحظها دارس الكتاب هو أن المؤلف كان قد اتخذ من كلام زوجة شارلمان هدفا لهذه الرحلة، وقد أكد هذا الهدف السيد جيل كولي حينما قال بأن السبب الرئيس وراء هذه الرحلة هو إبراز قوة شارلمان ومقارعته للأهوال والصعاب وتفوقه على الآخرين ذلك التفوق الذي أنكرته عليه زوجته عندما كان يتحدث أمام أتباعه. فضلا على هذا، لعل سائلا يسأل: هل تأثر كاتب هذا الديوان الشعري بالعادات والتقاليد التي تميز بها مجتمع هارون الرشيد؟ وهل توجد بين أحداث قصة الكتاب ونسيجها العام وبين قصص العصر العباسي وجوه شبه؟ نسارع فنقول نعم. والذي يدعم دليلنا هذا أسباب عديدة، منها أن تاريخ حكم شارلمان كان يقترب من تاريخ حكم هارون الرشيد الذي يرجع إلى القرن الثاني الهجري، القرن الثاني عشر الهجري، على ما ترجحه الروايات. وربما يفسر هذا التلاقي التاريخي وجوه التشابه الكثير الواضحة بين هذه القصة وجنس القصص العباسية التي أثر الفرنسيون أن ينحوا منحها الواقعي ويسيروا على منوالها، تأثرا بالتطور الحضاري الذي تميز به حكم هارون الرشيد الذي كان مادة تلهم الكتاب الفرنسيين، وبخاصة في مؤلفاتهم القصصية ذات الطابع الأسطوري الفولكلوري وهذه المؤثرات الأسطورية الفلكلورية أكدها جاستون باري في كتابه رحلة شارلمان، وهو يدرس هذا النتاج الأدبي حتى كان يطالعنا بنتائج مقنعة في هذا المجال. والأهم من هذا كله ما ذكره كاتب القصة نفسه، بأن أحد الأسباب الرئيسة لكتابة هذه القصة التاريخية هو تأثره بما يروى عن شخصية هارون الرشيد من خوارق وعجائب فالقصص العربية التي ألفت عن هذه الشخصية من حيث الهيكل ومجمل المعلومات المادية المخصصة لتمجيد حياة الأبطال، ذات أثر واضح في تأليف كتاب رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينية الذي قدم له الكاتب جاستون باري. فهناك رواية عربية تقول أنه في أحد الأيام وزع الخليفة هارون الرشيد هدايا ثمينة على حاشيته وتحدث قائلا: أيوجد أحد أغنى وأعظم مني؟ فقام الوزير جعفر البرمكي ورد على الخليفة بقوله: إنك مخطئ يا سيدي في مدح نفسك، إذ يوجد في البصرة رجل اسمه عبد القاسم هو أغنى وأعظم منك. وعند سماعه لهذا الكلام اغتاظ الخليفة هارون الرشيد وأجاب حسنا: إذا تأكد لي صحة أقوالك عن هذا الرجل فلا ضرر فيما قلته، أما إذا تبين العكس فسأقطع رأسك. وسافر هارون الرشيد إلى البصرة ليتأكد بنفسه بعد أن رمى وزيره في السجن. تأثر كاتب رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينية بإخراج هذه القصة، وسار على تقليدها الأدبي، فجعل شارلمان رمزا من رموز شخصية هارون الرشيد، واقتبس من شخصية جعفر المرمكي صورة الملكة زوج هارون شارلمان. من جانب آخر علق مير بيرناغ على هذه الرحلة ومدى تأثرها بالأنماط العربية، إذ كتب في مجلة رومانيا قائلا بأن هناك قوانين تم تطبيقها على البائعين الذي يعرضون بضائعهم في تلك الحقبة التاريخية، وقد أعجب شارلمان بهذه القوانين ونقلها إلى بلاده، ثم تم إلغاء العمل بهذا القانون في القرن الحادي عشر. لذلك كان من الطبيعي أن نجد أثر هذه القوانين على نحو جلي في القسم الثاني من المؤلف الشعري، وهو رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينية. وهناك أسئلة كثيرة تطرح في هذا الشأن لمعرفة ما إذا كان التأثر موضوعيا ليس فيه شائبة أو لم يصبغ بصبغة شعوبية تهدف إلى تشويه سمعة الخليفة هارون الرشيد. قبل الشروع بالإجابة على هذه التساؤلات، نستعرض بعض ما كتب عن حياة هارون الرشيد. تحدث شوقي أبو خليل في كتابه الموسوم هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، نقلا عن ابن طبا قائلا: وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقارا ورونقا وخيرا وأوسعها رقعة، ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والفقراء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب ما اجتمع على باب الرشيد. وكان يصل كل يوم واحد منهم أجزل صلة ويرفعه إلى أعلى درجة، وكان فاضلا راوية للأخبار والآثار والأشعار، صحيح الذوق والتمييز، مهيبا عن الخاصة والعامة. صحيفة 22 من الكتاب. واستدرك الكاتب واستطرد الكاتب في شرح الادعاءات المغرضة التي أرادت تشويه حياة هارون الرشيد، والغرض الكامن وراءها، وذلك من خلال السؤال الذي طرحه في مؤلفه: من شوه سيرة الرشيد؟ حيث يسلط الضوء فيه على الأكاذيب والافتراءات التي اختلقت ونسجت حول هارون الرشيد، ولمصلحة من وجهت مثل هذه الأقاويل. لقد ظن الأوروبيون أن الرفاه في قصر الرشيد يختلف عما كان في قصر شارلمان، ثم أنهم جعلوا الرشيد بطلا لروايات ألف ليلة وليلة وبصورة تشبه ما يجري في قصورهم، على أن الرشيد لم يسمع بألف ليلة وليلة. واستطرد قائلا لقد كان لجورج زيدان دور رئيس في تشويه حياة الرشيد، غير أن أبعاد هذا التشويه لم يمنع وجود تلاقح فني قائم على المقارنة بين هيغون المترفة والخيالية وحياة الرشيد المتزنة. وجاءت هذه المقارنة من خلال بعض روايات الكنيسة الأوروبية، كما أشار إليها شوقي أبو خليل في قوله: نمت روايات الكنيسة لمراسلات الرشيد ومعاصره ملك بلاد غاليا فرنسا شارلمان، وهي مراسلات لم تتعدى المراسلة والمجاملة إن ثبت صحتها، والروايات العربية لم تذكر مراسلات شارلمان وطريق رحلته إلى القدس التي روجت لها روايات الكنيسة الأوروبية التي صيغت بأمر من شارلمان. وسبب إغفال الروايات العربية للأمر شيء طبيعي، لأن الدولة العباسية أم الرشيد كانت من القوة بحيث يمكننا أن نصفها بالدولة القوية العظمى في العالم كله، فلا يمكن لمثلها أن يعطي امتيازات لأحد مهما كانت وضعيته. ولكن شارلمان أراد كسبا إعلاميا، كما أراد تفخيم المراسلات وتعظيم مكانتها ليعظم نفسه ويقوي مكانته في نفوس الفرنسيين، ليكون مهيب الجانب على نحو يجعله يحاكي الرشيد في قوة دولته. وكانت هذه الدعاية الإعلامية حافزا قويا لمثل هذا النوع من القصص الشعرية الخيالية. فلا غرابة أن يمزج المؤرخون الأوروبيون تطلعات شارلمان بحياة هارون الرشيد، ويقارنوا بين تقاليد هارون الرشيد وعادات شارلمان الاجتماعية، فجعلوا ما في قصر الرشيد مشابها لما في قصر شارلمان، فشوهوا حياة الرشيد في كتبهم وفكرهم وبقية الحقيقة في كتبنا ومراجعنا العربية. إنما ذكره شوقي أبو خليل نراه جليا في كتاب رحلة شارلمان، وخصوصا فيما يتعلق بزيارة شارلمان لهيغون، ووصف المؤلف لحياة البذخ والترف والمجون التي كان يفيض بها قصر شارلمان آنذاك. وقد تجسدت هذه الحقيقة في الأبيات الشعرية من الكتاب المذكور آنفا، وهو رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينة. من جانب آخر، فقد أكد معظم الكتاب أن عظمة هارون الرشيد تكمن في شخصيته واهتمامه برجال الثقافة والفكر في عصره، وليس في بثخه وقصوره كما كان يصوره لنا الآخرون المغرضون. كذلك لم تشر المصادر على اختلاف أنواعها إلى هوية عبد القاسم، الذي قيل أنه كان يتولى مدينة البصرة أبان حكم الرشيد، فبعد استقراء فاحص لكتاب إسحاق بن عيسى بن علي الطبري لم نجد في هذا الكتاب واليا اسمه عبد القاسم كان يحكم البصرة في تلك الحقبة الزمنية، وإنما وجدنا أسماء شخصيات معينة لم يكن هذا الاسم من ضمنها. ومن هذه الأسماء محمد بن سلمان بن علي، وسليمان بن أبي جعفر، وعيسى بن جعفر بن أبي جعفر، وجرير بن يزيد، وجعفر ابن سليمان بن علي، والحسن ابن أبي جميل مولى أمر الأمة. نخلص مما سبق إلى أن أصل القصة مصطنعة، غير أن حقيقة دامغة تبرز، وهي تأثر الكتاب الأوروبيين بالفترة الذهبية لهارون الرشيد، وأن الأسماء التي استشهد بها المؤلف يتسم البعض منها بالصدق والقسم الآخر بالخيال. إن أمثال هيغون وأبي القاسم هما الشخصيتان اللتان أثارتا سفر هارون الرشيد وشارلمان. لقد تأثر مؤلف كتاب رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينية بالهيبة التي كان يتحلى بها هارون الرشيد وتفوقه على أعدائه، فجسد ذلك في عالم هيغون الخيالي الذي استطاع شارلمان أن يسمو على هذا العالم وينتصر عليه. لقد أبدع الكاتب إيما إبداع في وصف قصر هيغون بأسلوب قائم على عقدة خيالية تتناول شؤون الحياة الفرنسية ومظاهرها، موضحا لنا بأن الفرنسيين كانوا متأثرين بثقافة العرب وحياتهم. وقد حاول أعداء الرشيد أن ينكروا هذا التأثر، فقالوا أنه مجرد توارد خواطر، منطلقين بذلك من تعصبهم الفكري وحقدهم على العرب وقلة الأثر ونظرتهم العدوانية. لكن نستطيع أن نقرر أن مؤلف كتاب رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينية كان متأثرا بأنماط الحياة العربية على نحو واضح، ولعل مرد تعليلنا على ذلك يعود إلى وجه تشابه قوي بين ما ذكره المؤلف عن مكانة شارلمان وما نعرفه من الجوانب الحضارية في عصر الرشيد. والآن هنالك 5 أسئلة. السؤال الأول: إلى أي مدى تأثر الأدب الأوروبي بالأدب العربي؟ السؤال الثاني: هل تأثر ديوان أراغون بالفكر العربي؟ السؤال الثالث: ما علاقة هارون الرشيد بالملك شارلمان؟ ماذا فعل الملك هيغون عندما ذهب الفرنسيون إلى فراشهم؟ السؤال الأخير: ما هي آراء الباحثين في كتاب شارلمان؟ وانتقل الآن إلى المصادر. المصدر الأول: رحلة شارلمان إلى القدس والقسطنطينية، دار نشر دروز ومكتبة مينارد جنيف وباريس. المصدر الثاني: دراسة حول القصيدة الفرنسية القديمة رحلة شارلمان إلى الشرق، جيل كولي باريس. مصدر آخر: مجلة رومانيا غومانيا العدد 9 باريس. والمصدر ما قبل الأخير: البرامكة في ظلال الخلفاء، تأليف محمد ابن أحمد ترانق، دار المعارف مصر. وأخيرا: تاريخ الطبري الجزء الثامن عدد سنة 193 هجرية، صحيفة 346.